الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لما أخبرنا الله عز وجل أنه قد صرف هذا القرآن ليذكر العباد، صرفه لأن جعل فيه الحكم، فيه الأوامر، وفيه النواهي، وفيه المواعظ، وفيه قصص السابقين، وفيه شرع رب العالمين، وفيه الكلام عمن أشركوا بالله عز وجل، وفيه ذكر الجنة وذكر النار، وفيه الوعد والوعيد وغير ذلك. فهذا التصريف أنه جاء على أنحاء شتى، جاء متنوع، ما جاءش القرآن زي كتب الناس يجي فيها افعل 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 أو لا تفعل لا تفعل، لا، ولكن جاء تصريف أوامر الله عز وجل في وسط كلامه سبحانه تبارك وتعالى في نظام عجيب بليغ فصيح يعجب جميع من يفهم هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. فصرف الله عز وجل في هذا القرآن التصريف ليذكر، أي ليتذكر الخلق أن هذا لا يكون من كلام البشر، وأن البشر لا يقدرون على مثله، وليتذكروا ربهم ولا ينسونه سبحانه تبارك وتعالى، وليذكروا الله، وذي قراءة حمزة والكسائي وخلف، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي ليذكروا الله سبحانه وأنه وحده القادر على إنزال مثل هذا القرآن العظيم. أما الكفار فما يزيدهم إلا نفورا، وذكر في آية أخرى ما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالقرآن ينزل على المؤمنين، فإذا بالمؤمن يزداد إيمانا ويقينا فوق يقينه، وينزل القرآن ويسمعه الكافر فلا يستجيب، وإن كان يستشعر حلاوته وجمال شريعته وحكم الله عز وجل وحكمته، ولكن مع ذلك لا يزداد إلا نفورا، لأنه لا يريد الآخرة، يريد الدنيا. قال الله سبحانه: قل لهؤلاء الكفار المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. المعنى إن حكموا عقولكم، إن ليه تدعون أن مع الله آلهة أخرى؟ سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الإنسان الكافر يعجب بعضهم بعضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاهم للتوحيد، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله ينجيكم الله عز وجل بها، أشهد لكم بها يوم القيامة. فإذا بهم يتعجبون من غير عدب، ودي صفات الأحمق المغفل أنه يعجب لغير عدب من غير ما يكون فيه الحاجة ما يتعجب من مثلها، فإذا به يعجب زي إنسان غبي تقول له واحد زائد واحد اثنين يوم يتعجب أو يضرب إيد بإيد ويخب يا سلام واحد زائد واحد اثنين، معقولة إنسان يفكر بهذا التفكير إلا أن يكون أحمق ومغفل؟ فهؤلاء كذلك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الله إله واحد. إذا بهم يصفقون بأيديهم ويصفرون بأفواههم ويهزون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض: أدع على الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يا ترى طفين العجب فيما يقولون ذلك، أن الله الذي خلق الكون واحد، الذي يستحق أن يعبد واحد لا شريك له، فين العدد في ذلك؟ فربنا يقول لهم هنا: إن حكموا العقول، أين عقولكم؟ لو فرضنا أن فيه آلهة غير الله سبحانه تبارك وتعالى كانوا حيعملوا إيه الآلهة غير الله؟ آلهة يعني يعبدون من دون الله سبحانه. طيب حيعبد الذي يستحق أن يعبد، الذي عنده قدرة، إله له قدرة، إله له عطاء، إله يرفع ويضع، إله يعز ويذل، إله يمنح ويمنع. طيب إذا كان في مجموعة من الآلهة بهذه الصفة، إما إن هم كلهم لهم إله واحد الرئيس بتاعهم، أو إنهم كلهم آلهة كل واحد بمزاجه بيشتغل. فهؤلاء الآلهة إما أنهم قادرون، يبقى كل واحد ينفر إن غيره يقول له اعمل كذا أو لا تعمل كذا، يبقى كل واحد هيعمل بمزاجه. لو كان الأمر على ذلك يقول لنا ربنا لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. يبقى كل إله عايز حاجة، ده عايز الكون أحمر، التاني عايزه أزرق، ده عايز الكون شمال، ده عايز يمين، ده يبقى مركب فيها رئيس تغرق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب ما فسدتش السماوات والأرض، عمره ما حصل إن فسدت السماوات والأرض. هذا يسمونه المنطقيون دليل التمانع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو في آلهة غير الله سبحانه لفسدت السماوات والأرض، كانوا يفسدوا. فلما رأينا إن السماوات والأرض طول عمرها ما فسدت أبدا، دل على العكس في ذلك إن ما فيش آلهة إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يقول لهم حكموا العقول، لو كان معه آلهة غيره سبحانه تبارك وتعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، زي عادة الملوك لما يبقى في بلد فيها كذا ملك يبقى كل واحد عايز ينحي التاني عشان لوحده ينفرد بالحكم في البلد، ما ينفعش كذا رئيس في بلد واحدة وكذا ملك في مكان واحد. إذا كان البشر اللي خلقهم الله عز وجل من طين، اللي خلقهم فيهم الضعة وفيهم الانحطاط، يأبى كل منهم أن يكون معه من هو أعلى منه، لا هو الرئيس الوحيد اللي يكون في المكان. فكيف بالإله؟ الإله اللي بيأنف أن يكون معه غيره، هيسكت الآلهة أن يكون معهم غيرهم؟ لا، ما يكونش هذا أبدا إلا في الخرافات والأساطير. أما إله فالإله يأنف أن يكون معه غيره. فبيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني كل واحد منهم عايز يوصل لأعلى مرتبة ويكون هو الحاكم على غيره. إذا كان في النهاية واحد فقط الذي يحكم على غيره، إذن فهذا وحده الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحقون شيئا. المعنى الآخر، لو كان معه آلهة كما يقول المشركون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يبقى هم آلهة صغار يقوموا يبتغون إلى الإله الأعظم الكبير، يبتغون السبيل إلى إرضائه، زي ما يكون الوزراء وصغار الموظفين عايزين يبتغوا إلى الملك وإلى الرئيس وغير، يبتغون إليه سبيلا ليرضوه وليطيعوه. فلله المثل الأعلى، لو كان في آلهة في الكون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا لابتغوا إلى هذا الإله العظيم ذي العرش الكريم، لابتغوا إليه سبيلا ليرضوه وليطيعوه وليعبدوه. يبقى في النهاية هو واحد فقط، سواء ان هم حينزعوه في الملك يبقى لا حينفرد بالملك واحد، او ان هم حيطيعوه يكونوا معه، اذا هو واحد لا شريك له الذي يحكم هذا الكون كله. والكفار لما قيل لهم ان من خلقكم، قالوا الله سبحان الله، هذا الذي خلقكم ألا يستحق أن يعبد سبحانه وتبارك وتعالى؟ ما قالوش هذه الأصنام اللي خلقتنا. طب لما عبدتوا الأصنام بأي وجه عبدتم هذه الأصنام؟ هل خلقتكم؟ هل رزقتكم؟ هل أعطتكم شيئا؟ هل نفعتكم وضرتكم؟ يقولوا كل ذلك لا، ما كانش. هم اللي بتعبدوها ليه؟ قالوا عشان تقربنا إلى الله. طب وهل أمركم الله عز وجل بأن تعبدوها لتقربكم إليه؟ سبحان الله، وحاش له سبحانه أن يأمرهم بالشرك، فقال سبحانه وتعالى عما يقولون، يعني هؤلاء المشركون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هذه قراءة الجمهور، آلهة قراءة الجمهور كما تقولون، آلهة كما تقولون، وقراءة حفص أو عاصم وابن كثير وابن عمر كما يقولون. كما يقولون كلام عن الغائب، كما يقول هؤلاء المشركون، أو كما تقولون كأنه للخطاب لهؤلاء المشركين. لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه يعني نزلوا ربكم تنزيها عظيما وقدسوه أن يكون معه غيره سبحانه وتبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني هو أعلى وأعظم مما يدعيه هؤلاء علوا كبيرا وعظمة عظيمة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، وتسبح له الأراضون ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. والتسبيح تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي، الخلق البشر الملائكة الجان كل من يعقل ومن لا يعقل يسبحون الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا هنا وتعلموش إن من شيء، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. إذا الإنسان يمر فوق الأرض والأرض تسبح بحمد ربها سبحانه وتبارك وتعالى، يمشي بدوار الجبال والجبال تسبح بحمد ربها سبحانه. وسمعنا في القرآن قول الله عز وجل في داود والجبال معه، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أوبي رجل التسبيح معه. كان سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام يسبح ربه سبحانه بصوت عذب عظيم جميل يترنم بالتسبيح، وإذا بالجبال تسبح معه ولها ترداد لصوت الجبال في تسبيحها مع داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. الجبال هذه الجمادات كذلك الطير تسبح بحمد ربها سبحانه وتبارك وتعالى. وجعل الله عز وجل سليمان بن داود يفهم لغة الطير ولغة الدواب تتكلم وتسبح ربها وهو يسمع ذلك وتردد مع داود تسبيح ربها سبحانه. تسبح له بقراءة حفص عن عاصم وحمزة وتساوي خلف يعقوب وابي عمرو وقراءة الباقين يسبح له، يسبح على التذكير والتأنيث، تسبح ويسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن يعني كل من فيهن يسبحون الله. هنا لما يخبرنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هؤلاء يسجدون مسبحين لله سبحانه وتبارك وتعالى، وكثير من الناس، وكثير من الناس. يبقى هنا من في الأرض كله يسبح بحمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وده من العموم اللي يخص. يبقى هيجي هنا البعض من خلق الله عز وجل وهو قدر تافه قليل إذا قورن بالوجود ككل، الأرض دي جنب السماوات وجنب النجوم وجنب الأفلاك إيه؟ ولا شيء، زي رملاية في الصحراء كلها، ده حجم الأرض، ده اللي يقولوا علماء الفلك، يذكر علماء الفلك إن الأرض جنب المجرة اللي إحنا فيها فقط، مجرة درب التبانة اللي إحنا فيها، اللي فيها نجوم وسواديم وأفلاك كثيرة، هذه الأرض فيها زي حتة رملاية في صحراء، ما بالك بقى بهذه المجرة اللي في كون عرف العلماء فيه أكثر من 12 مليار مجرة، قد إيه الكون ده يكون؟ حاجة عظيمة جدا جدا. إيه الأرض جنب هذا الكون؟ ولا حاجة، ولا حاجة. الأرض دي يسكنها إنسان وجان وحيوان وبهائم وحشرات، وفيها الرواسي وفيها البحار وفيها الإنسان جنب هذه الأرض ولا حاجة. هنا الكفار اللي فيها، يبقى هنا هذا قدر ضئيل يصير ما يستهلوش ان هم يستثنون من ذلك، فإن من شيء إلا يسبح بحمده. نرجع تاني نقول التسبيح يسبحون طوعا فيؤجرون، ويسبحون قهرا فلا يؤجرون عليه ولكن يمضي فيهم قضاء الله وقدرته. الكافر يسبح قهرا فيسبح متعجبا فيقول سبحان الله وإن كان يشرك بالله سبحانه. أيضا أن ربنا يأتي عليه بقضائه وقدره امرض غصبا عنه ويمرض يقول يا رب ارفع ايده، فلما يزول المرض يرجع يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فجاء عليه الوقت الذي سبح الله عز وجل قهرا غصبا عنه، فإن من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. الكافر يجيله نعمة والحمد لله، وقد ينسب النعمة لغير الله سبحانه، ولكن يجي عليه وقت يقول ذلك فيجعله الله عز وجل مضطرا في أحيانه أن يقول سبحان الله وأن يقول الحمد لله. أمر آخر وهو التنفيذ للأمر الكوني القدري، فهنا يسبح ربه ينزه أن يعصيه في إيه؟ في الأمر الكوني القدري. لما يجي له الموت موت ما يقولش لا ما أقدرش أموت مش عايز أموت، لما يجي عليه المرض امرض ما يقدرش يقول لا، لما يحرمه من الرزق ما يقدرش يجيبه، لما يعطيه رزق ما يقدرش يمنعه. هنا أهو يطيع ربه قسرا وقهرا مضطرا في ذلك، فهو داخل في هذه الأمور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، والفقه دقة العلم، لا تفقهون مهما انتبهتم لكلام الطير ما تعرفوش بيقولوا إيه، لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل حليم. شوفوا هنا المناسبة، الحليم الغفور سبحانه تبارك وتعالى ذكر إن من شيء إلا يسبح بحمده، وعرفنا أن الكفار يشركون بالله عز وجل، فكأنه يقول إنه حلم عنهم لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه فيسبحونه وحده لا شريك له ويبطلوا الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، وهو غفور لعلهم يتوبون إليه فيتوب عليهم سبحانه، فهم يستحقون العقوبة، ولكن حلم الله جعله سبحانه تبارك وتعالى يصبر عليهم لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر الله تعالى؟ الأرض الجبال، الجبل يكلم جبلا آخر وأنت لا تسمع وأنت لا تفقه، الجبل يسأل الجبل الثاني إيه؟ ها مر بك إنسان بيسبح بحمد الله سبحانه يذكر الله سبحانه؟ فيقول الجبل نعم، إذا قال ذلك سر بذلك ورأى لنفسه فضلا على غيره إن مشى عليه ذاكا لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود لما قال ذلك قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أشوفوا هنا لما المشركون ولما الكفرة ولما النصارى ولما اليهود قالوا اتخذ الله ولدا، إذا بالجبال والسماوات والأرض تكاد تتهز من مكانها، تندك من شدة غيظها ومن هيبتها لله عز وجل ومن خوفها أن ينزل عذاب من الله عز وجل، فيعم أن دعوا للرحمن ولدا. يقول لنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جار هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة الله ومن قائلة النعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها الأرض التي تمشي عليها. لذلك ينبغي على المسلم طول ما هو ماشي يذكر الله الأرض تشهد له. إذا مات العبد مكانه في المسجد اللي كان يصلي به يذكره بخير عند ربه سبحانه إن كان يصلي في هذا المكان، إن كان يذكر الله عز وجل في هذا المكان. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني يسمع صوت المؤذن اللي بيأذن الإنس والجن تفضل سمعه، كذلك الشجر الحجر المدر كل الطوب يسمع الإنسان وهو يؤذن ويذكر الله عز وجل فيشهد له يوم القيامة. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعرف حجر كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه الحجر يسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح، يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فصاح سمعين الأكل بيسبح وهم بيأكلون: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فلا يكون الإنسان أقل من هذه الجمادات، وليكثر من ذكر الله وتسبيحه فإن هذا الذي يبقى وكل من عليها فان. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن تسبيح من في السماوات ومن في الأرض الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكأن المعنى هنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى عنده من الخلق من يسبحونه، فمن أنتم بدوار هؤلاء الذين يسبحون الله سبحانه؟ هؤلاء عددهم عظيم جدا، من في السماوات ومن في الأرض وما بين ذلك، خلق لله سبحانه تبارك وتعالى في كل مكان، يطيعون الله سبحانه ولا يعصونه. في السماوات ملائكة الله سبحانه، في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء والأط السقف إذا حمل عليه ثقل لا يكاد يستطيع يحمله، فيقوم السقف يبتدي زي من التقل اللي فوق. أطت السماء يعني ثقل ما عليها، كادت السماء إن هي تنشق وكادت إن هي تزيق وتقع من ثقل ما عليها. من أي أطت السماء؟ أخبرنا: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رافع أو ساجد لله سبحانه تبارك وتعالى. هذه السماوات العظيمة اللي هي لو قلنا الأرض جنب السماء لا شيء، تكون هذه الأرض بجوار السماوات. فالسماوات فيها هذا الكم والعدد الهائل من الملائكة التي تسبح الله سبحانه، إما ملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. ملائكة منذ خلقها الله عز وجل على هذا النحو يسجدون لله سبحانه، يسبحون الله سبحانه، ومع ذلك إذا قامت القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل الذي عنده هؤلاء محتاج لهذا البشر أن يعبده سبحانه تبارك وتعالى؟ لا يحتاج إلى شيء أبدا. فهنا يخبرنا إن من أنتم من في السماوات ومن في الأرض يسبحون الله سبحانه ويحمدونه، إن شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده أي يسبح حامدا لله عز وجل ويحمده منزها له سبحانه. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني أنزهك يا الله أن يشبهك شيء، أسبحك يا الله وبتسبيحي إياك أحمدك وبحمدي لك أسبحك. فالمعنى إن هذا دوالي متكرر مني التسبيح والحمد على طول على طول على طول، هذا تسبيح الله بحمده، هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك، فإذا سبحتك نزهتك وقدستك فعلمت أنك تستحق الحمد، فإذا حمدتك فأنت الله وحدك أسبحك وأنزهك أن يشبهك شيء فيما تستحق، وهكذا أبدا أحمد الله سبحانه فأسبحك من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون ما يقولون، والله يعلم كل شيء. تخيل علم الله سبحانه، يتأمل الإنسان في ذلك كيف الله سبحانه تبارك وتعالى خلق هذا يتكلم بلسان عربي وهذا بلسان أعجمي، كم لسان في بني آدم يتكلمون به باللغات وكلها يفهمها ويعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، والناس لا يفهم بعضهم لغاية بعض، والإنسان بس اللي يتكلم، لا، الجان تتكلم، الملائكة تتكلم، كذلك المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من حيوان، من حشرات، من طير، من حيتان في البحر، كل شيء يتكلم والله يفهم لغات هؤلاء لميائهم. كيف يكون علم الله سبحانه الذي وسع كل شيء علمه ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، إنه كان حليما غفورا سبحانه تبارك وتعالى. هذا ربنا سبحانه الذي وسع كل شيء علمه، الذي علم كل شيء، الذي فهم كل شيء، الذي أعطى كل شيء قدره وأعطى كل شيء حظه ونصيبه في الدنيا وفي الآخرة. ثم يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن معاملة الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعاملون مع هذا القرآن العظيم. المفترض أن هؤلاء قد أعجبهم هذا القرآن، طالما أعجبهم طيب يدخلوا في هذا الدين. الكفار يستمعون ويستحلى الواحد منهم سماع القرآن لدرجة أنهم كانوا يتلصصون وراء النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة النهاردة، يروحوا رايحين من وراء ومن بعيد يسمعوه وهو يقرأ القرآن، وربنا أمره سبحانه تبارك وتعالى يرفع صوته بالقرآن، ارفع صوتك، لا تخافت بالقرآن ولا تجهر جهرا تزعج من يسمعه، ولكن كن وسطا بين الاثنين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. فكأنه يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يسمع هؤلاء الذين يريدون أن يسمعوا. فكان إذا ذهب يصلي عند الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، ربنا أمره أن ارفع صوتك شيئا، وربنا أعلم بما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مش واخد باله أن هؤلاء جايين يتلصصوا من وراء يتلصصوا يستمعون للقرآن، فقال له ارفع صوتك شوي، ارفع صوتك شوي، فيرفع صوته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ شيئا ويستمعون إليه، وبعدين ينصرفون، يقوم يلاقي بعضهم بعضا في الطريق، يا أبو جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم من الكفار، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فبتعملوا إيه؟ كل واحد يسأل الآخر اللي جابك هنا، فيقوم يقول كنا بنسمع القرآن، وإحنا اللي هنسمع القرآن وإحنا بننفر ناس عنه، يقولوا لا طب نتعاهد بقى ما نجيش هنا تاني، يقوم يتعاهدون تاني ليلة، يجوا بالليل كل واحد من طريق لوحده ويسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجمعهم الطريق جيتوا تاني، هنا أعجبهم القرآن، جم يسمعوا القرآن، ولكن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهؤلاء شاء الله لهم الضلالة، استمعوا للقرآن وأعجبهم القرآن ومع ذلك لم يدخلوا في القرآن، وعرفنا مقالتهم قبل ذلك ليه ما دخلوش في هذا الدين. بعضهم يقول إن كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، فأطعموا الحديد فأطعمنا، سقوا الحديد فسقينا، تصدقوا فتصدقنا، ثم قالوا منا نبي وأن لنا نبي. يعني هم دلوقتي بعد ما احنا حاورناهم وعملنا زي ما هم عملوا في كل حال، حتى اذا كنا كفر سيرهان، يعني الفرس بيجري مع الفرس في الحلبة وخلاص مين هيوصل مش عارفين، راح قايلين فينا نبيل يبقى غلبونا، الله لا ندخل في هذا الدين أبدا، ورفضوا أن يدخلوا علشان ما يقولوش أن بني هاشم أحسن مننا، فيه النبي أفضل منا، فدل منعهم العصبية والجاهلية والمعاندة، يستمعون معاندة، يستمعون القرآن ويقول قائلهم والله إن له لحلاوة، الوليد بن المغيرة يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثنى وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. طب وما تدخلش في الدين ليه؟ يقول لا لا، دي ده شيء وده شيء، ما تدخلش في هذا الدين. الوليد بن المغيرة ده اللي حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل في الدين، دخل في الدين وجد أهل مكة كلهم عايزين يقتلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا به الوليد وحده يلاقيهم جايين زي الجبال مليين الأرض والسهل، يقف لهم يقول أنا على دينه، يروحوا كلهم راجعين ومحدش، هو قال على دينه وليس على دينه ولا شيء، ولكن المعنى ان انا اجرت عمر محدش ليه دخل بيه. هذا الرجل اللي يسمع كان محتاج لقوه ولا كان خايف من قريش علشان يقول انا في هذا الدين؟ ابدا، قالها مره ومع ذلك لم يدخل في الدين حقيقه، انما قالها ليحمي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض ان هؤلاء عرفوا الحق ولم يدخلوا فيه. ليه لم يدخلوا فيه؟ نرجع لأمر القضاء والقدر، قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلق الخلق وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى من الخلق قال هؤلاء في النار ولا أبالي، الله غالب على أمره سبحانه وتبارك وتعالى. أمر القضاء والقدر الذي أعجز الخلق، الإنسان يفكر ليه ربنا يقول لنا إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تسأل ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ليس لك ذلك، لا يسأل عما يفعل، الله عزيز غالب سبحانه وتبارك وتعالى. لا يسأل عما يفعل ده البشر، يسأل عما يفعل ده إنسان مسؤول ربنا هيحاسبه بعد ذلك، إنما الخالق سبحانه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تسأل ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ليس لك ذلك، لا يسأل عما يفعل، الله عزيز غالب سبحانه وتبارك وتعالى. لا يسأل عما يفعل ده البشر، يسأل عما يفعل ده إنسان مسؤول ربنا هيحاسبه بعد ذلك، إنما الخالق سبحانه لا يسأل عما يفعل، الله العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتبارك وتعالى. من يسأله ليه؟ من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لذلك ربنا خلق هؤلاء للنار وعلم أنهم لا يستحقون إلا ذلك، وهم لا يستحقون إلا النار. ولذلك هؤلاء الكفار لما استمعوا للقرآن كان سمعهم إيه؟ أو شوفونا في الآية، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. إن هؤلاء الكفار في قلوبهم مرض، فلما يستمعون للقرآن يقوم يحال بينهم وبين القرآن، ما يفهموش هذا القرآن، سامعوا بطريقتهم هم، عايز يسمع كلاما بليغا كلاما فصيحا، أما شريعة يعمل بها لا، ده هو من وجهة نظره بس عايز يسمع يستحلى، زي ما إنسان بيسمع أغنية يسمع كذا عايز يستحلى الشيء اللي بيسمعه، أما ينفذ ما في هذا القرآن لا. لهم سماع، أما المؤمنون فلهم استماع، يستمع المؤمن بأذن واعية وقلب عاقل ولب صحيح يستمع للقرآن علشان ينفذ كلام الله سبحانه، لكن هؤلاء بيسمعوا بطريقة سدين القلوب، مش عايزين نحن نتبع، بس عايزين نسمع الكلام الحلو ده اللي انت بتقول، فربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلوب، والله مش عايزين تستمعون لهذا القرآن لتتبعوا ولتعملوا بشرع الله سبحانه، يبقى ما فيش خير فيكم، فيطبع الله على قلوبهم. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، حجابا، والحجاب الشيء الكثيف الذي يمنع من اختراق السمع إليه، فحجبهم الله عن فهم هذا القرآن فهما يجعلهم ينفذون ما فيه ويدخلون فيه، حجابا مستورا كأنها مفهوم بمعنى فاعل، كأي حجابا ساترا لعقولهم عن أن تنفذ إليه وتفهمه. ده إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن استمعوا بهذه الطريقة. أيضا لها معنى آخر، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي أن هذا القرآن إذا استعذت به فقرأت هذا القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا فلا يقدرون أن يصنعوا لك شيئا. القرآن شفاء، والقرآن دواء، والقرآن حجاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ إليه المشركون. ولذلك كانوا أحيانا يخرجون إليه يريد أحدهم يصنع به شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل يجعل بينه وبينه ساترا وحاجبا وحجابا. شوفوا أبو جهل لما تقاضاه رجل من الناس دينا كان عليه، واحد كان عايز من أبي جهل فلوس وكان صنع له شيئا وبعد راح ياخذ منه، وأهل الجاهلية كان فيهم العنجهية وفيهم نوع الاغتصاب أموال الناس بغير حق، فلما يتقضى إذا كان هذا الذي يتقضى إنسانا قويا قادرا دفع له حقه، إذا كان إنسانا ضعيفا يقوم يأكل عليه ماله وما فيش حد ينصر هذا الضعيف. فمرة من المرات هذا الرجل الكافر ذهب إليه رجل ضعيف يتقضى، هات ثمن الحاجات اللي أنا عملتها لك. قال له مش حديك حاجة، ملكش عندي شيء. فرجع الرجل الضعيف مش عارف يعمل ايه، فراح للمشركين يستجير بهم على أبي جهل، تعالوا ادوني المال اللي كانوا مني أبو جهل. قاموا هم قالوا ما نضحك عليه ونضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف مين بقى اللي يجيب لك مالك ده؟ روح لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، عايزين يتريقوا. وفعلا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، طرق عليه بابه وطلب منه انه يذهب معه لأبي جهل يدفع له المال. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وما رفض طلبه، ولكن قال نعم حاضر أأتي معك، وذهب معه صلوات الله وسلامه عليه. والكفار وراءهم رايحين يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اتفرجوا بقى هيحصل فيلم دلوقتي ونتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فيه ايه أبو جهل. وفعلا طرق عليه بابه وخرج أبو جهل لعنة الله عليه، فتح الباب، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو الآن هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل متعود عايز يتريق عايز يضحك عليه صلى الله عليه وسلم، الآن هل رآه على صورته صلى الله عليه وسلم ولا شاف إيه؟ فتح الباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي للرجل حقه، يقوم يترعب ويرتعش يقول نعم حاضر، ويدخل كده بقفاه للبيت وهو مرعوب ويجيب المال وخد ادي المال، ودخل بيته. اتقلب بقى امر الكفار، بدل ما يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا على ابي جهل لعنه الله عليه وعليهم. وبعد ذلك قابلوه وقال ما الذي حدث؟ ايه اللي حصل لك؟ وده اللي انت عامل فيها هتعمل وتخلي في النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل لك؟ قال والله لقد رايت بيني وبينه عنق جمل، رأس فحل جمل، والله لو رفضت طلبه لقضمني، لو وطى على رأسي كان رأسي. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. بالقرآن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به صلوات الله وسلامه عليه. ويا ترى دي المرة الوحيدة ولا حصل مثلها؟ تكرر هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومع البعض من المؤمنين، أن يقرأ القرآن فإذا بالله عز وجل يعيده بما قرأه من القرآن. هو مش لما سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه إن اقرأ هذه المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فكشف الله عز وجل عنه ما كان بقراءته لهذا القرآن العظيم. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه تبت يد أبي لهب وتب. أبو لهب ده مين؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم، وكان اللقب بتاعه أو الكنية بتاعته أبو لهب. أبو لهب يعني لشدة جماله، كان شديد الجمال، من شدة جماله كأنه وشه بشع اللهب من شدة جماله، فكان يلقب أو يكنى بذلك بأبي لهب. هذا الرجل كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد أعدائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يدعو الناس في موسم يقوم الرجل ده يمشي وراه ويقول كذاب كذاب، إحنا أهل بيته وإحنا أعلم به، يقوم الناس ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه لغاية ما تبجح وقال إنه هذا الرجل متبوب، يعني ملوش عقل، ملوش صبيان، وكانوا يفتخرون الواحد منهم بعمله صبيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيان وماتوا وهم صغار، لكن البنات إلا عاشوا بعد ذلك ماتوا، ولم تبقى بعده إلا السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وماتت بعده بستة أشهر. الغرض لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد تب، يعني منقطع ملوش حد، فأنزل الله عز وجل يلعن أبا لهب ويقول تبت يد أبي لهب وتب، ده هو اللي مقطوع وملعون ولا ينفعه شيء، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، كان اسمها العوراء أم جميل مرات أبي لهب، وكانت من أشد النساء بذاءة، بذيئة اللسان، قبيحة طويلة اللسان، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، قال وامرأته حمالة الحطب، يعني كطريحة شيل حطب، بتسب في النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بذلك، وكان لابس عقد في الدنيا تفتخر به، فقال لها وامرأته حمالة الحطب في جيدها في نار جهنم، يكون في عنقها بدل العقد اللي بتتزين به دي، لا في نار جهنم حبل من مسد من ليف يتقد عليها نارا في نار جهنم والعياذ بالله. لما نزلت هذه السورة وتلاها الناس بدأوا يضحكوا على أبي لهب ومراته، ها انت بتقول تب محمد انقطع اهو نزل فيك وقال عنك. قامت المرأة المكتونة سمعت هذا الشيء، جرت عايزة تروح تسب النبي صلوات الله وسلامه عليه وتشتم، وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وبدواره أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. لما جاءت قال إنها امرأة بذيئة، أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم روح بيتك وبلاش تقعد لهذه المرأة، هيعمل إيه مع امرأة بذيئة طويلة اللسان، اذهب إلى بيته. قال إنها لن تراني، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، قال إنها لن تراني مش هتشوف. فلما وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك لأبي بكر أنها مش هتشوفني، وقرأ هذه الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجاءت وهو جالس صلى الله عليه وسلم جوار أبي بكر، فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني، هي ما هيش متأكدة ولا هي عارفة، فبتقول له أنا بلغني ذلك، أنا جاي أشتمه علشان بلغني أنه هداني وقال في شعرة. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه والله ما ينطق بالشعر، ما يقوم كان شيء يقول بالشعر صلى الله عليه وسلم. فقالت إنك لم صدق صح كلامك صح بيقول الشعر، وثبت وانصرفت، وضحك أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نفس الشيء حصل في الهجرة، في هجرته صلى الله عليه وسلم وهو طالع من مكة صلوات الله وسلامه عليه، خرج من بيته والكفار 40 رجلا بسيوفهم على باب بيته صلى الله عليه وسلم، ويفتح بيته ويخرج بالليل وهم جلوس، ويأخذ ترابا ويجعله على رؤوسهم رجلا 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 رجلا، ويقرأ القرآن ولا يراه أحد صلى الله عليه وسلم، لغاية ما يصبح إلى التراب على رؤوسهم يعلمون أنه خرج وتركهم. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا.